بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. الآية 89 بعد 100، قول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. سبب نزول هذه الآية كما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يطلع دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان، لا يكون على حال واحد. يعني الصحابة يسألون: لما يبدو الهلال في أول الشهر دقيقا مثل الخيط ثم لا يزال يكبر ويزيد حتى يستدير ثم يرجع فينقص ويستدق حتى يكون كما بدأ ولا يكون على حال واحدة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية يبين العلة التي من أجلها خلق الله الأهلة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أن الله عز وجل يوجههم إلى السؤال الأوفق والأنسب، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء ليشرح الظواهر الطبيعية وإنما جاء ليهدي الناس. وهذا ينطبق الآن أيها الإخوان على كثير من الناس، يطرحون أسئلة ليس فيها كبير فائدة. يعني بعض الناس ربما يسأل في قول الله عز وجل: فقلنا اضربوه ببعضها، ما هو البعض الذي ضرب به قتيل بني إسرائيل؟ ويقرأ قصة أصحاب الكهف فيسأل عن عدتهم كم كانوا، مع أن الله تعالى قال: قل ربي أعلم بعدتهم. ويسأل عن لون أصحاب اللون الكلب الذي كان معهم، وإذا قرأ قول الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، يقول: هذه العصا من أي خشب كانت؟ وإذا قرأ قول الله عز وجل: واستوت على الجوزي، أين الجوزي؟ وسفينة نوح كم كان طولها وكم كان عرضها؟ هذه كلها أسئلة لا تؤدي إلى فائدة. ولو كان العلم بهذه التفاصيل مؤثرا لذكر في القرآن. فهنا الله عز وجل يرشدنا إلى السؤال المناسب وإلى العلة الصحيحة، مثل ما قال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قول الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. العرب في الجاهلية كان عندهم عادات ما أنزل الله بها من سلطان، ومن ذلك أن الواحد منهم إذا أحرم بالنسك فما يدخل إلى بيته من الباب، وإنما لا بد أن يتسور، ويعتقدون بأن هذا من التقوى. ثم إذا ذهب فقضى نسكه ورجع أيضا ما يدخل من الباب وإنما يأتي من ظهر البيت. ف فأنزل الله عز وجل يقول وليس البر بأن تأتوا البيوت، ليس البر في هذه الأشكال، ولكن البر من اتقى، كما مر معنا قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. فكون الإنسان يخترع طقوسا ما أنزل الله بها من سلطان هذا من الخطأ، هذا موجود الآن، موجود الآن. تجد المرأة مثلا إذا توفي عنها زوجها يخترعون طقوس، مثلا الشريعة قالت للمرأة لا تكتحلي يا من توفي عنك زوجك، لا تكتحلي ولا تتخضبي ولا تتطيبي ولا تتحلي ولا تلبسي ملابس الزينة. فهم زادوا من عندهم انه لابد تلبس ابيض، لابد تجلس على ملاءة بيضاء، لابد تجلس في غرفة او في برندة، ما ينفع تقعد في الحوش، وما يصلح انها تتكلم مع احد عند طلوع الشمس وعند غروبها، بل عند شروق الشمس لابد تستقبل الشمس، وعند غروبها تستقبل المغرب، وبعد ذلك إذا انقضت العدة 4 أشهر وعشر كما يوجد في بعض الأقاليم لازم يودوها البحر. إذا زينا في الله ما فيهم يودوها البحر يغسلوا لها وشها ونحو ذلك. هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. ومثلما اخترعوا الطقوس ذات العرف انه لابد من حنة، وانه لو ما تحنن بيكبس، تعرفوا بيكبس يا اخوانا، ها يعني ما يولد له، ما بيتحنن ما يولد له، الحمد لله ما تحننا وعندنا جيش من البنين والبنات. هذه كلها طقوس ما انزل الله بها من سلطان، الناس اخترعوها ثم اعتقدوا بانها دين، دين يجب التمسك به والعض عليه. الآية 90 بعد 100 قول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذه الآية كما قال ابن عباس نزلت في صلح الحديبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قال صدوا عن البيت، القصة معروفة، منعوا من الوصول إلى البيت الحرام، ثم صالحه المشركون على أن يرجع من عامه القابل ذو القعدة 6 يرجع ما يعتمر، على أن يعود في ذي القعدة من عام 7 من الهجرة. فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا أن لا تفي قريش بذلك وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم، والصحابة كرهوا القتال في الشهر الحرام، يعني نحن خارجون إلى العمرة في ذي القعدة، وذو القعدة من الأشهر الحرم، فكأنهم تحرجوا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية من قاتلكم قاتلوه ولو كان في الشهر الحرام ولو كان في البلد الحرام، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الآية 95 بعد 100 وانتبهوا أيها الإخوان، قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ماذا يفهم الناس من هذه الآية؟ الآن للأسف يستدل بها بعض الناس على تحريم العمليات الاستشهادية التي يقوم بها المجاهدون في فلسطين أو في غيرها من بلاد الله، ولم ما يجوز، لأن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا الاستدلال ليس صحيحا، ويتضح ذلك من سبب نزول الآية. روى البخاري عن حذيفة قال: نزلت في النفقة، نزلت في النفقة. كيف يعني؟ يعني الأنصار عليهم من الله الرضوان كانوا أهل كرم، وهم الذين قال الله فيهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة. فأصابتهم سنة، سنة يعني عام من الأعوام، السماء أمسكت، فكأن الأنصار عليهم من الله الرضوان أمسكوا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يبين أن التهلكة فيه الإنسان. فهمتم أيها الناس؟ طيب، سبب آخر قد تقدم معنا بأن الآية قد تكون واحدة وتعالج عدة أسباب. رواية حذيفة التي ذكرتها الآن أخرجها البخاري، وأخرج أبو داود والترمذي وصححه، وابن حبان والحاكم وغيرهم، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه. قال بعضنا لبعض سرا: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله عز وجل ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو. يعني الأنصار رضي الله عنهم جاهدوا في الله حق جهاده. لما فتح الله مكة وأعز الله الإسلام وكثر أنصاره في أنحاء الجزيرة، الأنصار قالوا: نحن قد أهملنا مزارعنا، وقد ضيعنا أموالنا، وقد شغلنا بالجهاد سنين عددا، والحمد لله تحققت الغاية وارتفعت الراية وكثر أنصار الإسلام، نرجع بعد ذلك، خلاص الجهاد يقوم به غيرنا، نرجع فنصلح أموالنا ونثمر زروعنا وننمي مواشينا وما إلى ذلك. فأنزل الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة وترك الجهاد. واضح أيها الناس؟ فلا علاقة بين الآية وبين ما يقوله هؤلاء الإخوان. الآية 96 بعد 100، قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. أخرج ابن أبي حاتم عن صفوان بن أمية، عن صفوان بن أمية رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متضمخا للزعفران، عليه جبة، فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله: وأتم الحج والعمرة لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ أين السائل عن العمرة؟ قال: ها أنا ذا. قال له عليه الصلاة والسلام: ألقي عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت، ثم اصنع ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. يعني أيها الإخوان، المحرم هل يجوز له التضمخ بالطيب؟ ها؟ ما يجوز. أيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس القمص، المحرم ما يلبس له قميص ولا العمائم ولا السراويلات، المحرم ما يلبس سروال، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، يعني الثوب اللي فيه طيب ما يلبس. هذا الرجل جاء متضمخا بالزعفران وعليه جبة يسأل عن العمرة، فأنزل الله هذه الآية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ألقي عنك جبتك، الجبة اللي انت لابسها دي ما تنفع في الإحرام، ثم اغتسل، اغتسل من أجل أن تذهب رائحة الزعفران، واستنشق ما استطعت من أجل أن تزيله، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. يعني نفس الطواف بتاع الحج هو الطواف بتاع العمرة، ونفس السعي بتاع الحج هو السعي الذي يكون في العمرة، ومثل ما تحلق أو تقصر في الحج فاصنع في العمرة. قول الله عز وجل في الآية نفسها: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما سبب نزول الآية؟ سببها كما روى البخاري عن كعب بن عجرة قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك هذا، أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، واحلق رأسك. يا أيها الإخوان، المحرم هل يجوز له أن يحلق رأسه؟ لا رأسه ولا غيره، صح؟ يعني ما يجوز يحلق رأسه ولا أن يقص شاربه. طبعا اللحية في الإحرام وفي غير الإحرام ممنوع، ها؟ أي وكذا. طيب، هذا الرجل كعب بن عجرة شعره كثير رضي الله عنه وقد أحرم، لكن شعره هذا بدأ فيه المليان قمل، والقمل الإنسان يتضايق منه، فلما اشتد عليه الأذى حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه. فالرسول صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، كذلك المفتي يا أخواننا، المفتي الذي يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يرحم الناس بما لا يتعارض مع الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف القمل يتناثر على الرجل، ما قال له أصبر كل يومين ثلاثة وأصل قمل ضمام خلينا وإن شاء الله بعد يومين ثلاثة أصل عيد جاي تحلق، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم أبدى التأثر، قال له: ما كنت أظن أن الجهد يبلغ منك ما أرى. وفي حل الحكاية، ممكن نحلها، ممكن تذبح شاة، هل تجد شاة؟ قال: لا، إما أنه ما في شياه أصلا أو أن الشاة موجود وليس عنده الثمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاب له البديل، قال له: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. هذا هو معنى الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني مثلا واحد محرم يا أخوان، محرم، والإحرام معروف رداء وإزار، لكن مثلا بقى عنده حساسية بحيث ان الاحرام ما يصلح معه، يقول له: خلاص البس هدومك وبعد ذلك اذبح شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. واضح ايها الناس؟ وهكذا في سائر محظورات الاحرام. واحد بفوره كان كبيرة، ما انتبه، ما بصره لغاية ما احرم، ثم ذلك بدأت أنصاره تتكسر وتؤذيه ويسيل منها الدم، حال بين يقول له: يا أخي ربنا ما أمر بالضرر، قلم أظفارك وافدي افدي عليك فدية إما شاة وإما صدقة وإما صيام. يا إخواننا أنتم صاحين. طيب الآية 97 بعد 100 قال الله عز وجل وتزودوا. روى البخاري عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني أهل اليمن كان بيحجوا وما بشيلوا معهم زوادة، واحد منهم ما يحمل معه طعاما ولا شيئا، يقول نحن متوكلون على الله. هذا ما يصلح، اعقلها وتوكل. ومن التوكل الأخذ بالأسباب كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتزود لسفره عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه جاءه واحد من الناس قال له إني حاج، أنا ماشي الحج، قال له تزود، قال له إني متوكل، متوكل، قال له خلاص أخرج وحدك متوكل أمشي براك، فقال لا أخرج مع القوم، قال له إذا أنت متوكل على أزواج القوم، أنت ما متوكل على الله، أنت عامل حسابك إن الجماعة ليه شايلين معاهم يعني عسل وتمر جمح، فأنت متوكل على ما في أزواجهم لست متوكلا على الله. نعم. قول الله عز وجل وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. روى البخاري عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في الموسم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. يعني ما في مانع يا أخواننا الزول يحج ويتاجر، ما في مانع الزول يحج ويكاري، يكاري يعني مثلا يكون عنده عربية ويؤجر للناس يشتغل سواق وهو حاج، ما في مانع وأنت حاج تشتغل جزار تذبح للناس نسكهم، ما في مانع وأنت حاج تشتغل حلاق. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الآية 99 بعد 100 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال كانت العرب تقف بعرفة وكانت قريش تقف دون ذلك بالمزدلفة. يعني قريش أيها الإخوان كانوا يشعرون بأنهم أرفعوا من الناس قدرا وأسلموا دينا وكانوا يقولون نحن أهل الله والحرم ما نجيف مع الناس، الناس وقفوا في عرفة لا إحنا يكون عندنا مكان خاص مزدلفة. فأنزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يا معشر قريش قفوا حيث وقف الناس وأفيضوا من حيث أفاض الناس. الآية 200 قول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كان العرب عندهم عادة ذميمة إذا انتهوا من يوم عرفة وذهبوا إلى المزدلفة ويوم العيد جاءوا فرموا الجمرة يقفون عند الجمرة كما قال ابن عباس كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم يقول الرجل منهم كان أبي يطعم الطعام ويحمل الحمالات ويدفع الديات وكان أبي وكان أبي، فهذين الثاني يقول وكان أبي وكان أبي وهذا يقول كان أبي وكان أبي. الله عز وجل قال لهم ليس هذا الموضع موضعا لذكر الآباء، ثم قال لهم فإذا قضيتم مناسككم، طيب إذا ذكرتم آباءكم اذكروا الله كذكركم آباءكم، يعني على الأقل اجعلوا لله عز وجل نصيبا كنصيبي آباءكم. أما كل واحد كان أبي وليس لله نصيب، نعوذ بالله من تلك الحد. طيب نتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله في درس الاثنين من قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقرآن، اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رحمن. اللهم أتم علينا صحتنا وعافيتنا حتى نتم الصيام والقيام. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، وتغمدنا برحمتك ورضوانك، واجعل مآلنا إلى جنانك. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس المبارك نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. صل اللهم وسلم.